بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
التنبيه الثامن والأخير من تنبيهات المعاصاة يدور حول سؤال مفاده: هل الإنشاء باللفظ غير الجامع للشرائط يعتبر معاقاة؟ ونلحقه بالمعاقاة وتثبت له أحكام المعاقاة أم لا؟ هذا هو التنبيه الثامن. نحن نقول في البداية نطرح ثلاثة أسئلة. السؤال الأول: ما هو محل النزاع والخلاف في المقام؟ أين وقع الخلاف بالضبط؟ السؤال الثاني: ما هي الأقوال في المسألة؟ السؤال الثالث: أي الأقوال هو الصحيح؟ أما جواب السؤال الأول ما هو محل الخلاف والنزاع، فنقول إنشاء التمليك له صور ثلاث. الصورة الأولى إنشاء التمليك باللفظ الجامع للشرائط. الصورة الثانية إنشاء التمليك بالفعل المحض الخالي من أي لفظ. الصورة الثالثة إنشاء التمليك باللفظ غير الجامع للشرائط كاختلال الماضوية أو اللغة العربية وغير ذلك. أما الصورة الأولى فلا شك ولا شبهة في كونها بيعا لازما، إنشاء التمليك باللفظ الجامع للشرائط هو بيع لازم لا شك في ذلك. أما الصورة الثانية فلا شك ولا شبهة في كونها معاقاة، وأنها هي المعاقاة الاصطلاحية التي هي معركة الآراء بين الخاصة والعامة، بل هي القدر المتيقن والمصداق الأكمل للمعاقاة. أما الحالة الثالثة أو الصورة الثالثة فهنا يقع الكلام أن إنشاء التمليك باللفظ غير الجامع للشرائط ملحق بالمعاقاة أم ملحق بالبيع اللازم أم لا هذا ولا ذا؟ هل هو تابع للعقد اللازم أم هو ملحق بالمعاقاة أم هو فاسد من أساسه لا بيع ولا معاقاة؟ الجواب نفصل أيضا في المقام بعدنا في تشخيص محل النزاع. نقول نسأل هذا السؤال: اللزوم هل يتوقف على وجود اللفظ أو لا يتوقف على وجود الإنشاء اللفظي؟ وإذا كان متوقفاً على الإنشاء اللفظي فهل يتوقف على صيغة خاصة أو يحصل اللزوم بمطلق الإنشاء القولي ولو لم يكن بصيغة خاصة وشروط خاصة؟ ما أجمع عليه العلماء هو أن اللزوم يتوقف على الإنشاء اللفظي، والشيخ الأنصاري قدس سره فيما سبق قال بأن الفعل المحض بدون اللفظ حسب القاعدة يقتضي اللزوم، وذكر أدلة ثمانية على اللزوم بمجرد الفعل المحض، ولكن تراجع الشيخ الأنصاري عن ذلك وقال: بما أن العلماء أجمعوا على توقف اللزوم على الألفاظ، فنحن ماذا نقول؟ نقول الفعل يفيد الملكية المتزلزلة، أما اللزوم فيحتاج إلى إنشاء لفظي، ولكن أي إنشاء لفظي؟ بصيغة خاصة وشروط خاصة أم مطلقا؟ اختار الشيخ الأنصاري أنه ليس مشروطا بصيغة خاصة ولا شروط خاصة، مطلق الإنشاء اللفظي. إذا اتضح ذلك شو نقول؟ فإن اخترنا أن اللزوم يتوقف ويحفل بمجرد الإنشاء اللفظي ولا يتوقف على صيغة خاصة ولا شروط خاصة، فهذا يعني أن اللفظ أو عفوا أن إنشاء التمليك باللفظ غير الجامع للشرائط ملحق بمن؟ سيلحق بالبيع اللازم، لأنه إنشاء لفظي، والإنشاء اللفظي يؤدي إلى اللزوم وإن لم يكن جامعا للشرائط. هذا على مختار الشيخ الأنصاري أن اللزوم يتوقف على الإنشاء اللفظي مطلقا، سواء كان جامعا للشرائط أو ليس جامعا للشرائط، فالإنشاء غير الجامع للشرائط ملحق بالبيع اللازم. أما إذا اخترنا مقولة المشهور أو المجمعين بأن اللزوم يتوقف على الإنشاء اللفظي الجامع للشرائط، حينئذ فالإنشاء اللفظي غير الجامع للشرائط بيع لازم أو ليس بيع لازم؟ أيوة، معاطاة أو بيع لازم. هنا وقع الخلاف على ثلاثة أقوال. إذن محل النزاع في المقام هو فيما لو كان إنشاء التمليك باللفظ غير الجامع للشرائط، وفيما لو قلنا بأن اللزوم شنو؟ يتوقف على لفظ خاص بشروط خاصة. هنا وقع الخلاف، هل أن إنشاء التمليك باللفظ غير الجامع للشرائط هل هو ملحق بالبيع اللازم أم ليس ملحقا بالبيع اللازم؟ قال شنو نفيناه؟ لأنه اللزوم لا يحصل إلا بلفظ خاص بشروط خاصة، ونحن نفترض أن هذا اللفظ جنو ليس جامعا، إذن انتفى هذا الاحتمال. لكن تبقى لدينا احتمالات ثلاثة. الاحتمال الأول أن هذا اللفظ ملحق بالمعاطاة مطلقا. الاحتمال الثاني أن هذا اللفظ ملحق بالمعاطاة لكن بشرط. الثالث أنه فاسد وباطل ولا يلحق بالمعاطاة لا بشرط ولا بدون شرط. ومن هنا ننتقل إلى الجواب عن السؤال الثاني، وهو ما هي الأقوال في المسألة؟ الجواب ثلاثة أقوال. القول الأول هو أن الإنشاء اللفظي غير الجامع للشرائع هو معاطاة وملحق بالمعاطاة مطلقة. يعني شنو مطلقة؟ أي سواء تبعه أو قارنه قبض وإقباض وتعاطي أو لم يقارنه قبض وإقباض، حتى لو كان مجرد إنشاء لفظي، حتى لو ما حط سنة قبض وإقباض هو ملحق بالمعاطاة. فالقول الأول هو ملحق بالمعاطاة مطلقا، يعني شنو مطلقا؟ يعني حصل قبض وإقباض أو لم يحصل. القول الثاني الإنشاء باللفظ غير الجامع للشرائط ملحق بالمعاطاة بشرط تحقق القبض والإقبار. بعد القول الثاني راح يصير أخف من القول الأول، لذلك ما قلنا مطلقا، لا بشرط أن يتحقق التقابض. القول الثالث يقول لا، الإنشاء اللفظي غير الجامع للشرائط فاسد وباطل وليس ملحقا بالمعاطاة مطلقا، سواء تبعه إقباض أو لم يتبعه إقباض. نعم، هذا القول الثالث. نجي نفصل القول الثالث، يقول أصلا هو فاسد ولا يلحق بالمعاطاة أصلا. شنو قال مطلقا؟ يعني شنو مطلقا؟ يعني مع التقابض او بدون التقابض. الان نريد نبين هاي النقطه، مع التقابض او بدون التقابض. نعم، حصول التقابض على نوعين او بنحوين. النحو الاول ان يحصل التقابض بعد هذا الإنشاء القولي غير الجامع الشرائط، أن يحصل التقابض بعنوان الوفاء بالعقد القولي، لأن المتعاطيان بما أنهما متعاطيين بما أنهما أجريا العقد اللفظي غير الجامع الشرائط، فهما يتعاطيان ويدفعان ويتقابضان لا لأجل التقابض نفسه بما هو تقابض، وإنما يعتبرون هذا القبض والإقباض هو مجرد وفاء للإنشاء والعقد السابق. ولذلك لو تسأل المتعاطيين، لو لم يكن هناك عقد سابق وإنشاء، تتعاطيان ولا تتعاطيان؟ لا لا لا، أنا تعاطي. هذا التعاطي وفاء بمن؟ هذا النحو الأول. النحو الثاني أن يكون التعاطي أول مرة إنشاء قولي غير جامع للشرائط، بعد ذلك ساعة ساعتين تعاطيا، ولكن التعاطي كان بنية جديدة لإنشاء التمليك. تمليك بمن؟ بالتعاطي، بنفس التعاطي أنشأ التمليك وليس وفاء بالإنشاء والعقد السابق. هذان نحو من التعاطي. أما النحو الثاني، يعني شنو النحو الثاني؟ يعني التمليك وإنشاء التمليك بنفس التعاطي، فهذا ملحق بالمعاطاة بلا إشكال، وإن سبقه إنشاء قولي فاسد، فإن سبق الإنشاء القولي الفاسد لا يؤثر في حصول المعاطاة لاحقا، وهذا خارج عن محل الكلام. راح تصير معاطاة قولية أو معاطاة فعلية محض، راح تصير معاطاة فعلية محض، وهذا خارج عن محل الكلام. إنما محل الكلام أين؟ إذا حصل التعاطي بنية الوفاء بالعقد اللفظي غير الجامع للشرائط. في هذه الحالة القول الثالث يقول، يقول العقد فاسد والتعاطي باطل، وإذا تعاطيا حصل الضمان أو لم يحصل الضمان حصل الضمان، كل منهما ضامن للعين التي يقبضها، لأن العقد فاسد والتعاطي فاسد. إذا تلفظ مثلا ثلاثة أقوال. كل ذهب إليه جماعة من العلماء، ذهب المحقق والشهيد الثانيان، يعني المحقق الثاني والشهيد الثاني إلى الوجه الأول والقول الأول اللي هو شو يقول؟ أن الإنشاء بالله غير الجامع جامع الشرائع هو ملحق بالمعاطات شنو؟ مطلقا حصل التقابل. وذهب المحقق الأول والعلامة إلى الثالث لشان ثالث أن الدعاء أن إنشاء التمليك بالله غير الزام للشرائع باطل وفاسد ولا يقع لا بإعلازم ولا معاطات مطلقا، يعني شنو؟ حصل التقابض أو لم يحصل التقابض، لكن يا تقابض مو التقابض بنية إنشاء جديد وإنما التقابض بنية الوفاء، يقولون هذا باطل وفاء. وهناك طبعا عبارات لهؤلاء العلماء نقراها من الكتاب. قال الأمر الثامن، أول مرة أريد نحقق شنو محل النزاع والخلاف. لا إشكال في تحقق المعاطاة المصطلحة التي هي معركة الآراء بين الخاصة والعامة، بما إذا تحقق إنشاء التمليك أو الإباحة بمن؟ بالفعل المحض وهو قبض العينين بدون أي لفظ، اللي هو يا صورة الصورة الثانية من صور إنشاء التمليك. أما إذا حصل بالقول الغير الجامع لشرائط اللزوم كالعربية والماضوية اللي هي صورة الصورة الثالثة، فهل هو معاطاة وليس معاطاة؟ قلنا تفصيل، لا قبل أن نصل لذلك بعد تفصيلنا أن اللزوم يتوقف على اللفظ بشرطه وشروطه أو يتوقف على اللفظ مطلقا. إذا توقف على اللفظ مطلقا فهذا ملحق بمن؟ بالبيع اللازم. وإذا كان لا يتوقف على اللفظ بشرطه وشروطه تأتي الأقوال الثلاثة. فإن قلنا بعدم اشتراط اللزوم بشيء زائد على إنشاء اللفظي، فقط إنشاء لفظ ما نشترط به أي شرط ثاني، لا عربية ولا مرضوية ولا غير ذلك، كما قويناه سابقا بناء على التخلص بذلك عن اتفاقهم على توقف العقود اللازمة على جنب على الأرض. هو الشيخ شنو قال؟ قال الفعل يؤدي إلى اللزوم، لكن بما أنهم أجمعوا على توقف اللزوم على الألفاظ نتنازل ونقول اللزوم يتوقف على اللفظ، لكن يا لفظ موقف اللفظ. وبناء على ذلك فلا إشكال في صيرورة المعاملة بذلك، يعني شنو بذلك؟ باللفظ غير الجامع للشرائع ستكون عقدا لازما، لأن اللزوم لا يتوقف إلا على وجود الألفاظ سواء واجدة أو ليست واجدة للشرائع. أصلا ماكو شرائع حتى نقول واجدة أو ليست واجدة. وإن قلنا بمقالة المشهور اللي هي شنو مقالة المشهور؟ من اعتبار أمور زائدة على اللفظ، هي شنو الأمور الزائدة؟ كاشتراط الماضوية والعربية وتقدم الإيجاب على القبول وغير ذلك. هنا يأتي محل الكلام والنزاع، فهل يرجع ذلك الإنشاء القولي يا إنشاء قولي غير الجامع للشرع اللي هو محل كلام، هل يرجع إلى حكم المعاطاة مطلقا؟ يعني شنو مطلقا؟ حصل التقابض أو لم يحصل التقابض، وهذا هو القول الأول، أو يرجع إلى حكم المعاطاة بشرط تحقق قبض العين معا وهذا هو القول الثاني، أو لا يتحقق به مطلقا هو فاسد وباطل مطلقا. يعني شنو مطلقا؟ حصل التقابض. هذا هو القول الثالث. فالقول الثالث يقول يقول بعدم الحاقه بالمعاطاة بل هو فاسد وباطل مطلقا. يعني شنو؟ حصل التقابض او لم يحصل التقابض، بس مقصودنا من التقابض يا تقابض التقابض بعنوان الوفاء في العقد السابق، لا التقابض بعنوان انشاء جديد. ولو كان التقابض بانشاء العقد الجديد لصدقت عليه المعاطاة جزما. لذلك هو يكمل نعم، اي نعم تكف علما للقول الثالث. لذلك المفروض ما نخليها ما سطر. نعم اذا حصل انشاء اخر بالقبض المتحقق بعده، بعد من؟ بعد انشاء اللفظي غير الجامع للشرائع، فتحصل انشاء اخر بالقبض، يعني بنفس القبض وليس وفاء للعقد السابق، يقول تحققت المعاطاه. بما تحققت؟ بالقرض، لأنهما نويا إنشاء التمليك بنفس القابض لا وفاء. هذا إذا كان الأقباض شنو بنية؟ نية إنشاء التمليك. أما لو كان بنية العقد السابق فهو باطل أم صحيح؟ فالعقد باطل والأقباض باطل. فالإنشاء القولي السابق كالعدم. الإنشاء القول السابق على الضغط. فنجي إلى الإقباض نفسه. الإقباض إذا كان بنية التمليك تتحقق المعاطاة، أما إذا كان بنية الوفاء بالعقد السابق فهو باطل ويستخدم الضمان. فالإنشاء القولي السابق كالعدم لا عبرة به ولا عبرة بوقوع القبض بعده، لكن بيانين بنية الوفاء خاليا عن قصد الانشاء الجديد. لو كان بقصد الانشاء الجديد ففيه عبره ويعتبر معاطاه، لكن لا عبره بوقوع القبض بعد ذلك الانشاء الفوري. لكن يا قبض خاليا، حي خاليا قيد المن للقبض، القبض خاليا عن قصد الانشاء. اذا كان خاليا عن قصد الانشاء يعني بها معنى، يعني وفاء بل فانيا على كونه كون من الإقباض حقا لازما لكونه من آثار الإنشاء القول الأساس. يعني هذا يا نوع من الإقباض، الإقباض بعنوان الوفاء، فهذا يقع صحيح أو باطل؟ بانيا على كونه حقا لازما لكونه من آثار الإنشاء القول السابق، نظير القبض في العقد الجامع للشرائع. كما أن القبض في العقد الجامع للشرائع هو إنشاء جديد أم وفاء بالإنشاء السابق؟ وفاء. فهنا كذلك إذا حصل التقابض بهذه النية فهو تقابض باطل ولا عبرة به. إذا حضرنا محل النزاع والأقوال في المسألة، نجي إلى اختيارات العلماء. ظاهر كلام غير واحد من مشايخنا المعاصرين، طبعا منهم السيد المجاهد كما يذكر في الحاشية، والفاضل النراقي، وصاحب الجواهر، لكن تبعا للمحقق الثاني والشهيد الثاني. هو الأول. يعني شنو الأول؟ يعني معاطاة مطلقة، سواء حصل الإقبال أو لم يحصل الإقبال. لماذا؟ يقول لما تبعا لما يستفاد من ظاهر كلام المحقق والشهيد الثانيين، محقق الثلاثي والشهيد الثاني. نذكر عباراتهم حتى نشوف كيف يظهر القول الأول. قال المحقق في صيغ حقوده على ما حكي عنه بعد ذكره الشروط المعتبرة في الصيغة، بعد أن ذكر الشروط المعتبرة في الصيغة كالعربية والماضوية وتقدم الإيجاب عن قبول وغير ذلك، قال إنه لو أوقع البيع بغير ما قلنا. يعني شنو بغير ما قلنا؟ يعني بالصيغة لكن بدون الشروط، يعني بالإنشاء القولي غير الجامع للشراب الذي هو محل كلامنا، وعلم التراضي منهما كان شنو؟ ولم يقيده بمن؟ لحصول التقابض كان معاطاة مطلقا، وهذا هو القول الأول. وفي الروضة الشيء الثاني في شرح اللغة، في مقام عدم كفاية الإشارة مع القدرة على النطق، هناك بحثوا أن العاجز عن النطق كالأخرس تكفيه
الإشارة،
أما إذا لا كان قادر فهل يكتفى بالإشارة؟ يقول لا ولا. فنقرأ عبارة، في مقام عدم كفاية الإشارة مع القدرة على النطق، قال إنها، يعني يا إنها الإشارة تفيد المعاطف لكن بشرط مع الإفهام الصحيح. إذا كانت الإشارة تدل على إنشاء العقد والبيع دلالة صريحة لا لبث فيها، هو شو يقول؟ كانت معاطفة. هذا يعني أن المناط في تحقق المعاطاة هو الإفهام، إفهام نية إنشاء النية. إذا فهمنا هذه النية ولو بالإشارة تحققت المعاطاة، وإذا فهمنا هذه النية باللفظ غير الجامع للشرط فتحققت من باب أولى. إذا كانت تتحقق بمجرد الإشارة المفهمة فمن باب أولى أنها تتحقق بمن؟ باللفظ غير الجامع للشرط المفهم أيضا، فالمعاطف تقع. إذن اللفظ غير الجامع للشرط يلحق بالمعاطف. زين قيدها بالأقباط؟ لأنه قيدها إلى المطبقة انتهى. وظاهر الكلامين صورة وقوع الإنشاء بغير القبض، ليش؟ لأنهما لم يشترطا القبض والإقباض بل سكتا عن ذلك، بل يكون القبض شنو؟ متأخرا من آثار العقد الصحيح. أول مرة المعاطاة صحيحة بعدين الله يجي الإقباض، يعني الإقباض راح يكون من نوع؟ من نوع إنشاء التمليك بالإقباض ونوع الوفاء، نوع الوفاء. إذن يقولون هو معاطاة مطلقا. وظاهر هذا القول الثالث، وظاهر تصريف جماعة منهم المحقق الأول والعلامة هو القول الثالث. يعني شنو القول الثالث؟ الفساد مطلقا حصل الإقبال أو لم يحصل. فنشوف عباراتهم شلون الدقة. في فرع من الفروع قالوا بأنه لو قبض مبتاعه بالعقد الفاسد لم يملك. إذا قبض الكتاب بعقد فاسد ترتب عليه حكمة، أولا لا يمتلك الكتاب، وثانيا كان مضمونا عليه بحيث لو تلف فهو ضامن. طبعا هذه العبارة خليها بين قوسين، بأنه لو قبض مبتاعه بالعقد الفاسد لم يملك وكان مضمونا عليه، هذا بين قوسين. هو الوجه الأخير، هذا خبر علمًا، وظاهر تصريح جماعة هو الوجه الأخير، يعني البطلان. قد واحد يقول شنو علاقة هذا الكلام بالوجه الأخير ومحل كلامنا؟ الجواب لأن هم قالوا مبتاعه بالعقد الفاسد، نسأل شنو المراد بالعقد الفاسد؟ احتمالان لا ثالث له، إما أن يكون المراد من العقد الفاسد هو الفاسد لاختلال شروط الصيغة، والشاهد على هذا الاحتمال هو أنهما ذكر هذا الكلام بعد التعرض لشروط الصيغة وقبل التعرض لشروط المتعاقدين. هذا يعني أن الفساد من يأتيه من جهة اختلاف شراط الصيغة، هذا احتمال. واحتمال لا، الفساد مطلقا سواء كان بسبب اختلاف شروط الصيغة أو شروط المتعاطيين أو شروط العينين وغير ذلك. والشاهد على ذلك هو إطلاق كلمة العقد الفاسد، قالوا العقد الفاسد، والعقد الفاسد شامل للفاسد عن طريق اختلال الصيغة أو الفاسد عن طريق اختلال شروط المتعاقدين مطلقا، ولكن على كلا الفرضين، يكون الفساد الناشئ من اختلال شروط الصيغة داخلا في الكلام أو ليس داخلا؟ داخلا في الكلام، إما بالخصوص كما هو مقتضى الاحتمال الأول، وإما بالمضمون ضمنا كما هو في الاحتمال الثاني، لكن على كلا الفرضين هو مراد لهما. فإذا الفساد بسبب اختلال شروط الصيغة ماذا يترتب عليه؟ حسب كلام المحقق والعلامة، أولا لا يملك، والضمان جن، وترتب الضمان معناه تحقق المعاطاة أو عدم تحقق المعاطاة، معناه عدم تحقق المعاطاة، وإلا لو كانت المعاطاة متحققة لما كان هناك ضمان. ليه؟ لأنه إذا كانت المعاطاة صحيحة بالتلف أكو ضمان، لو أجل لزوم إلى معاطاة، فحكمهم بالضمان دليل على بطلان الإنشاء القولي غير الجامع الشرعي، ولا تتحقق المعاطاة لأن مرادهم بالعقد الفاسد فيه احتمالان. الاحتمال الأول إما خصوص ما كان فساده من جهة مجرد اختلال شروط الصيغة، والشاهد على ذلك كما ربما يشهد بذلك ذكر هذا الكلام بعد شروط الصيغة وقبل شروط العوضين والمتعاقدين، هذا قرين على أن مرادهم من الفساد هو الفساد شروط الصيغة. الاحتمال الثاني وإما مرادهم من الفساد ما يشمل هذا، يعني هذا الفساد بسبب شروط الصيغة وغيره، يعني الفساد بسبب شروط المتعاقدين والعوضين كما هو الظاهر. ليش هو الظاهر؟ من إطلاق كلمة العقد الفاسد. وكيف كان؟ يعني شنو كيف كان؟ على كلا الاحتمالين. فالصورة الأولى، يعني الصورة الأولى الاختلال بسبب شروط الصيغة داخلة قطعا، هذا إما خصوصا كما على الاحتمال الأول، وإما ضمنا كما على الاحتمال الثاني. فماذا يترتب عليها؟ أنه إذا فسد العقد بسبب اختلال شروط الصيغة، لواضح الكلام ايش راح يترتب؟ الضمان. ولا يبقى أن الحكم فيها بالضمان منافل لجريان حكم المعاطاة، لأن المعاطاة لو كانت جارية وتلفت إحدى العينين لقلنا باللزوم لا بالضمان. إذا كم قول لحد الآن بين؟ وهذان القولان متنافيان، لأن ما ذهب إليه المحقق الثاني والشهيد الثاني هو أن المعاطاة تتحقق أو لا تتحقق بالإنشاء غير الجامع للشراط. تتحقق أو لا تتحقق؟ تتحقق القول الأول. لا تنكون الجواب عنها، لا تنصفنا أنها تتحقق وملحق بالمعاطاة وهم مطلقا لا بشرط الإقدار ولا بدون الإقدار، وهذا يعني ترتب الضمان أو عدم ترتب الضمان؟ عدم ترتب الضمان. إذن مقتضى القول الأول عدم وجود الضمان، أما مقتضى العلامة والمحقق الأول أنه لا يلحق بالمعاطاة ويثبت الضمان، فهما قولان متنافيان، فهل يمكن الجمع بينهما؟ السيد العاملي صاحب مفتاح الكرامة قال نعم، أنا أجمع بين هذين القولين، أصلا ماكو تنافي بينهم، لأن الموضوع والمحل الذي ينظر إليه في كلام المحقق الثاني والشهيد الثاني يختلف عن محل الكلام ومحل الفرض وفرض المسألة بناء على المحقق والعلامة. شلون؟ يقول لأن فرض المسألة بناء على كلام المحقق والعلامة هو فرض ما لو علمنا بعدم رضا المالك بالتصرف فيما يملك، لأنه من الواضح أنه لا يجوز التصرف في مال الغير إلا برضاه، فإذا علمنا أنه لا يرضى إذن يجوز التصرف أو لا يجوز؟ لا يجوز. وإذا تصرفنا نضمن أو لا نضمن؟
نضمن.
كيف علمنا بذلك؟ كيف علمنا بأن المالك لا يرضى؟ الجواب لأن رضا المالك يكون بأحد الأسباب الشرعية، إما بيع، إما تجارة، إما هبة، إما صلح، واحد من هذه الأمور. ومن الواضح أنهما المتعاطيان في هذا المقام قصدا الهبة والصلح، ولم يقصدا هبة ولا صلحا، لم يقصدا هبة والصلح، وإنما قصدا البيع والتجارة على زعم أن هذه البيع وهذه التجارة صحيحة. فرضاهما بالإقبال والتصرف مبني على كون المعاملة بيعا صحيحا. يعني لو سألنا زيد أحد المتعاطين، أنت سمحت لعمر بالتصرف بالكتاب، لماذا؟ يقول بناء على حصول معاملة بيننا. فرضاي خاص أو رضا عام؟ رضا خاص. والرضا الخاص ما هو؟ الرضا المتوقف على صحة المعاملة. يقول أنا سمحت له بالتصرف لأنني تصورت أن المعاملة صحيح، وإلا لو كانت المعاملة فاضلة فالرضا موجود أو ليس موجود؟ غير موجود. وإذا كان غير موجود فلا يجوز التصرف، وإذا تصرف كانت. هذا هو محل كلام المحقق الأول والعلم. لذلك حكما بالضمان لأنهما افترضا أن الرضا مقيد ومعلق على صحة المعاملة، فإذا كانت المعاملة باطلة فالرضا منتفي فلا يجوز التصرف، فيكون غصبا وفيه ضمان. أما كلام المحقق الثاني والشهيد الثاني، فقد افترضا وجود الرضا بالتصرف، وإذا افترضا وجود الرضا فأبو ضمان لو ما أبو ضمان؟ ما أبو ضمان. سؤال، كيف افترض وجود الرضا؟ قال في أحد شكلين. الشكل الأول أن نقول بأن المتعاطيين بعد أن تمت المعاطاة بالإنشاء القولي غير الجامع للشرائع صرح بالرضا، قال رضانا موجود الآن بعد هذه المعاملة، يعني صرح برضاهما حين القبض والإقبال، وأن رضاهما مستمر إلى ما بعد القبض والإقبال. فإذا صرحا إذن يجوز التصرف أو لا يجوز؟ يجوز التصرف وأكو ضمان وما أكو؟ الشكل الثاني أن يكون رضاهما في التصرف مطلقا. يعني شنو مطلقا؟ يعني ليس رضا خاصا معلقا على صحة المعاملة. يعني زيد يقول، يقول أنا راض بتصرف عمر في كتابي مطلقا سواء كانت المعاملة صحيحة أم كانت فاسدة. وإذا كانت المعاملة فاسدة فالرضا موجود أو ليس موجود؟ فموجود. أكو ضمان إذن؟
لا، ما
إذن ما هو تنافي بين القولين؟ القول الأول ناظر إلى شيء والقول الثاني ناظر إلى شيء آخر، فلا تنافي. وربما يجمع بين هذا الكلام الذي ذكره المحقق والعلامة وما تقدم من المحقق والشهيد الثانيين، فيقال هذا الجمع من قبل صاحب مفتاح الكرام، فيقال إن موضوع المسألة في عدم جواز التصرف بالعقد الفاسد الذي قال به العلامة والمحقق الأول، الفرق هو ما إذا علم عدم الرضا إلا بزعم صحة المعاملة. يعني الرضا خاص أو عام؟ يعني المتعاطيان أو المتعاملان قد رضيا بالتصرف لكن في صورة بشرط صحة المعاملة. ما إذا علم عدم الرضا إلا بزعم صحة المعاملة، فإذا انتفت الصحة انتفى الرضا فيكون التصرف غصبا ويقتضي الضمان. انتفى الإذن لتركبه الإذن على زعم الصحة، يعني اعتقاد الصحة، فإذا تبين بعد ذلك أن الصحة غير موجود فانتفى. فكان التخرج تخرجا بغير إذن وأكل المال بالباطل. لماذا؟ لانحصار وجه الحل في كون المعاملة بيعا أو تجارة عن تراض أو هبة أو نحوها من وجوه الرضا، من وجوه الرضا بأكل المال من غير عوض. والأولان طبعا والحقيقة واضح الانتفاع وهو الهبة ونحوها من وجوه الرضا بأكل المال من غير عوض. الهبة ونحوها من هكذا وجوه منتفي في المقام أو ليس منتفي، لأنهم قصدهما شنو؟ أكل المال بعوض، لأنهم يقصدان البيع. لأن إذا قصد البيع فإحنا افترضنا البيع صحيح لفاسد، افترضنا البيع فاسد. والأولان يعني البيع والتجارة عن تراض قد انتفى بمقتضى الفرض أنهما فاسدان. وكذا البواقي، يا بواقي الهبة والبقية فإنها غير مقصودة جزما للقطع من جهة دعمهما صحة المعاملة بعدم الرضا بالتصرف مع عدم بذل شيء في المقابل. يعني المتعاطيان يعتقدان أن المعاملة صحيحة، إذا كانت المعاملة صحيحة فالإذن معلق على شنو؟ على صحة المعاملة، أي معلق على وجود عوض. أما لا يقصدان لا الهبة ولا غير ذلك، لذلك يقول للقطع بعدم الرضا بالتفرق مع عدم بذل شيء في المقابل وهم بناء على صحة المعاملة. فالرضا المقدم يا رضا الذي حصل حين الإقبال يقول كالعدم. ليش كالعدم؟ لأنه رضا خاص معلق على صحة المعاملة، فإذا انتفت صحة المعاملة انتفى الرضا، فيكون أكل للمال بالباطل. أما على رأي المحقق الثاني والشهيد الثاني، على يا فرض، على فرض التراضي أو عدم التراضي؟ على فرض وجود التراضي. لذلك حكم بعدم الضمان. زين متى يحصل التراضي؟ لأن كم شكل فإن تراضي هذا، فإن تراضي شروع في بيان فرض كلام المحقق الثاني والشهيد الثاني. فإن تراضي بالعوضين كما هو فرض كلام الشهيد والمحقق الثانيين، هذا التراضي إما بعد العلم بالفتاة بعد أن علم بأن المعاملة فاسدة رضي رضا جديدا واستمر رضاهما، فلا كلام في صحة المعاملة وأنه شنو؟ لا ضمان، ورجعت إلى المعاضاة. يعني هذا رضا جديد ورضا فعلي بالقبض والإقبال. كذلك الشكل الثاني، كما إذا علم الرضا من أول الأمر بإباحتهما التصرف بأي وجه اتقى. يعني شنو؟ سواء صحت المعاملة شنو؟ وبعد فساد المعاملة رضا مستمر أو ليس مستمر؟ رضا مستمر، فإن ذلك ليس من البيع الفاسد في شيء. يعني شنو ليس من البيع الفاسد في شيء؟ إن تحقق الرضا راح يصير معاطاة وما هو ضمان. إذا حلينا التنافي وما حلينا التنافي؟ إذا التنافي بين كلام الشهيد والمحقق الثاني وكلام العلامة والمحقق لوقت كل، لأن الثانيان نظرا إلى صورة الرضا والمحقق والعلامة نظرا إلى صورة عدم الرضا. هذا هو الجمع الذي قاله مصداق الكرامة. الشيخ يقول الشيخ يأتي
والحمد لله رب العالمين وصلى الله عليه وسلم
من يتعلم